عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة.
إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر.
مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر.
في العام التاسع للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجيش عظيم إلى الشام، ووصل إلى تبوك، لكن لم يشتبك بالروم، وآثر حكام المدن الصلح على الجزية. وفي العام الحادي عشر ندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس لغزو الروم مرة أخرى، وفيهم كبار المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أسامة ابن زيد رضي الله عنه، وهو لم يتجاوز 18. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مرض بعد ذلك، ومات قبل أن ينطلق الجيش. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تغيرت الأحوال، ارتدت قبائل العرب ونجم النفاق، بل صارت الأخبار تصل المدينة تباعا بأن العرب ارتدوا قبيلة بعد قبيلة، وصار المسلمون الثابتون مستضعفون، وصارت المدينة في دائرة الخطر، وجيش أسامة متأهب للمسير إلى مهمته الأساسية في الشام. فهل يقوم الصديق بإنفاذ الجيش كما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أم يبقيه لحماية المدينة؟ صار أسامة ينتظر الأوامر الجديدة من الخليفة الجديد.
ساعة ذكر اسم الصديق أبي بكر.
عن الحسن بن أبي الحسن أنه لما تأهب جيش أسامة للمسير خرج أبو بكر حتى أتاهم، فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب. فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ فقال أبو بكر: والله لا تنزل، ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله.
ساعة ذكر اسم الصديق أبي بكر.
بعد حدوث هذه الأمور الطارئة والتي غيرت مجرى الأحداث من تكاثر المرتدين حول المدينة المنورة، اقترح كبار الصحابة على الصديق بأن يبقي جيش أسامة في المدينة، ويتم تأجيل خروجه إلى الروم حتى تنجلي الغمة. وكان عمر رضي الله عنه في جيش أسامة، وكان ممن رأى هذا الرأي، فأرسله أسامة من معسكره إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجع بالناس، وقال: إن معي وجوه المسلمين ولا آمنوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم المشركون. فماذا كان موقف الصديق؟ أبو بكر رضي الله عنه أصر على أن تستمر الحملة العسكرية في تحركها إلى الشام مهما كانت الظروف والأحوال والنتائج. الطرف الأول يرى ضرورة بقاء الجيش في المدينة دفاعا عن المدينة وأهلها من هؤلاء المرتدين والمنافقين، لأن ذهاب الجيش إلى جهة الروم يعني خلو المدينة ممن يدافع عنها، خاصة وأن هذا الجيش كان فيه أغلب المسلمين وكبار الصحابة. أما الطرف الآخر وهو الصديق يرى إنفاذ جيش أسامة مهما كلف هذا الأمر. الطرف الأول يؤيده أغلب الصحابة ومعهم قائد الجيش أسامة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والطرف الثاني فيه الصديق وحده. بذل الصحابة عدة محاولات كي يقنعوا الصديق بصواب فكرتهم، وعندما كثر الإلحاح دعا الصديق عامة المهاجرين والأنصار إلى اجتماع عاجل لمناقشة هذا الأمر معهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشد المعارضين لاستمرار حملة الشام، مبديا تخوفه الشديد على الخليفة وعلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل المدينة وأهلها من أن تقع في قبضة الأعراب المرتدين المشركين. والصحابة يخوفون الصديق مما يمكن أن تتعرض له المدينة من أخطار جسام. إن هو أصر على تحريك جيش أسامة لغزو الروم، كان رد الصديق على كل ذلك طلب من الصحابة أن ينسوا فكرة إلغاء مشروع وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. سبحان الله، تأملت في هذه الحادثة وقلت في نفسي لو كان الواحد منا في ذاك الزمن سيقف مع من ويؤيد قول من؟ أمر محير في حينه، هل يقف مع الطرف الأول وهو يطرح توقعا منطقيا عقليا بأن خلو المدينة من القوة سيعرضها للأعداء قطعا، أم يقف مع الطرف الثاني وهو الصديق رضي الله عنه الذي تمسك بالأمر الشرعي النقلي ولسان حاله يقول أفأطيع رسول الله حيا وأعصيه ميتا؟ فيا للحزم ويا للاتباع. أنهى الصديق الاجتماع بكلمات يسيرة كعادته، قال الصديق والذي نفسي بيده لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن الطير تخطفني وأن السباع من حول المدينة وأن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. انتهى النقاش. ثبات عجيب واتباع فريد لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسد يزأر في ذاك الوغى رحمة الله على ذاك الأسد. صدر قرار الخليفة الخروج إلى الروم رغم الأعداء، الخروج إلى الروم رغم المخاطر التي تهدد موطن الدعوة والرسالة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها قام الصديق وذهب يودع الجيش، وبلغ من تكريمه لأسامة بن زيد ذلك الشاب القائد أن خرج الصديق رضي الله عنه في توديعه ماشيا وأسامة راكبة، فقال له أسامة يا خليفة رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن. فقال الصديق والله لا تنزل والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي هاتين ساعة في سبيل الله. رضي الله عنك يا خليفة رسول الله. ثم استعرض الصديق الجنود ووصاهم وصيته المشهورة التي اختصر فيها قواعد الحرب في الإسلام، فقال لهم يا أيها الناس أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، اندفعوا بسم الله. نعم، لقد كان الصديق مصيبا فيما عزم عليه من بعث جيش أسامة، مخالفا بذلك رأي كبار الصحابة، لأن في ذلك أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثبتت الأيام والأحداث سلامة رأي الصديق وصواب قراره. سبحان الله، ما إن استلم الصديق القيادة حتى تبين أنه قائد عملاق على قدر كبير من القدرة على اتخاذ المواقف الحازمة، فقد اتخذ موقفا صلبا مخالفا الصحابة الذين ترددوا في بعث جيش أسامة، وضد أولئك العرب المرتدين الذين فرقوا بين أركان الإسلام. وكذلك فإنه قرر فتح جبهة العراق ثم الشام كما سيأتي، وخرج من حدود شبه الجزيرة العربية ليسجل للعرب أمجادا وعزة، فتوحات وكرامة. لقد كان أبو بكر الصديق مسددا رشيدا، فإخراجه لجيش أسامة حقق للأمة مصالح عظيمة، فما مر الجيش على حي من أحياء العرب إلا أرعبهم، وأثبت أن الضعف لم يتسرب إلى الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم. جعل هذا الجيش لا يمر بقبيلة تريد الارتداد إلا قالت: ما أخرج أبو بكر هذا الجيش إلا لقوة ومنعة عنده. انظروا كيف انقلب الحال لصالح المسلمين. هذه هي بركة الاتباع. في هذا اليوم من أيام الصديق علمنا الصديق أنه يجب على المسلم اتباع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام في السراء والضراء، والعض عليها بالنواجذ مهما كثرت المخاوف واشتدت المخاطر. اتجه أسامة بجيشه إلى الروم حتى وصل البلقاء، ورجع من هنالك بعد 40 يوما بعد أن قضى على كل من وقف بوجهه من أعداء الإسلام. رجع مظفرا منصورا. أطاع الصديق رسول الله فأنزل الله الرعب في قلوب أعداء الله، فكان النصر الأول على الروم يشهد بعظمة الصديق وسداد رأيه وصلابة موقفه رضي الله عنه وأرضاه.
أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر.
سار أسامة بن زيد بجيش قوامه 3000 مقاتل إلى شمال الجزيرة، وانتصر على كل من لقيه وأدخل الرعب في قلب هرقل ومن معه، وتعجبوا من إقدام المسلمين وقالوا: ما بال هؤلاء؟ يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا، وأصاب الرعب القبائل العربية في الشمال من سطوة دولة الصديق. وكان لهذه الغزوة المباركة أثر في تعزيز هيبة المسلمين وتثبيت أركان دولتهم وبث الفزع في العرب الذين فكروا في الثورة عليهم وإرهاب دولة الروم التي تمتد حدودها على بلادهم. فقد فعل هذا الجيش بسمعته ما لم يفعله بقوته وعدده، فأحجم من المرتدين من أقدم وتفرق من اجتمع. وكر الجيش راجعا إلى المدينة سالما غانما بدون أن يقع شيء لجيشه، حتى قال المسلمون: ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة، يعني رجع سالما دون أي إصابة. كل ذلك يؤكد أن أبا بكر الصديق كان رجل المرحلة، وكان بطل الموقف، كان أثقبهم نظرا وأعمقهم فهما، رضي الله عنه وأرضاه.
نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر
صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.